لحظة نفرح في لحظة نحزن في لحظة والعمر كله لحظة مرة وساعات بتحلى وهي رحلة تخلص في لحظة يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا لحظة ألم قلب اتظلم دمعة فراق فرحة لقاء صعب الحياة وهينا أسيا وساعات حنينا
تأملت في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعطيه بعض المال فأعطاه فأساً وقال اذهب فاحتطب. ذهب الرجل فاحتطب ثم باع الحطب وجاء بالأموال. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لن تنجح في الحياة إلا بمواجهة صعوباتها. نزلنا من الجنة إلى الدنيا لنمر بلحظات مواجهة في تحدي كبير، وهذه اللحظات هي التي تجعل الإنسان يطور من نفسه ويخرج قدراته ويبني صلابة قلبه. نعم، بدأت الحياة الدنيا بهذه الكلمة: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. لقد واجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه حين أراد أن ينشر رسالته ويحقق هدفه. لحظة المواجهة، لحظة ارتقاء بقدرات الإنسان، لحظة استعانة بقدرة الله، لحظة تغلب على عقبات الحياة، والأمثلة كثيرة. فهذه انفصلت عن زوجها وترك لها أولادها الثلاثة لتبدأ لحظة مواجهة مع المجتمع، ولا خيار لها إلا أن تجاهد الحياة من أجلهم. وأنت أيها الشاب، وقد تسلمت شهادتك وآن لك أن تواجه طلب الرزق باعتمادك على نفسك وتطويرك لمهاراتك وعلمك، وإلا فحب الراحة وإعطاء الظهر للحياة يساوي البقاء في مكانك ولن تخطو خطوة. إلهي العظيم القدير، مدنا بقدرة من عندك تعيننا على تراخي أنفسنا وتقوي ضعفنا أمام شياطيننا، واملأ قلوبنا بالجرأة على مواصلة السير في طريق الناجحين، وأقل عثرتنا إذا سقطنا أمام عقبات الحياة، وكن لنا دوما صاحبا ومعينا يا مؤنسنا في رحلتنا. أحد أهدافي أن شباب كتير وبنات يسمعوا الحلقة دي عن لحظة المواجهة. هي لحظة التعرض لموقف تحتاج فيه لحسن تصرف. ممكن تتحط في لحظة مواجهة مع صدمة تحتاج أنك أنت تواجهها وما تتكسرش عشان ما تبقاش جزء من المشكلة. ممكن تتحمل مسؤولية تحطك في لحظة مواجهة مع مهمة لازم تنجز لأنها جزء من حياتك أو جزء من وظيفتك. ناس كتير بأخلاق مختلفة وشخصيات مختلفة، الحياة كل يوم لحظات مواجهة ممكن تربك حساباتك. أول ما حساباتك ترتبك وتلاقي نفسك مش عارف تتصرف، تعرف أن أنت بتواجه، لازم كتفك يشيل وتعرف إزاي تعيش لحظة المواجهة. ساعات الإنسان بيحقق نجاح في حياته يدفعه لحظة مواجهة أنه لازم يستمر عشان يحافظ على النجاح، وساعات الفشل بيدفعك للحظة مواجهة إزاي تقوم تنفض هدومك وتكمل حياتك وتثبت لنفسك واللي حواليك أنا ما اتكسرتش. الفشل خطوة من خطوات النجاح. ساعات كتير بتمر بموقف يحطك في لحظة مواجهة إنك فيك عيب كبير هيخليك تخسر كتير في حياتك لو ما واجهتش نفسك وأصلحت العيب. احنا النهاردة لازم نتعلم مع بعض ربنا قال ايه وسيدنا محمد عاش ازاي صلى الله عليه وسلم في لحظات المواجهة اللي بتمر بينا يوميا. ربنا ما سبناش الا وجاب لنا في القرآن، لما تتأمل في كتاب الله الكنز اللي بين ايدينا ياما أنبياء وجهت، ياما صالحين وجهوا، وإزاي كتافهم شالت وقدروا يكملوا حياتهم. لأن المواجهة ممكن تكسرك أو تبنيك. سيدنا هود، أنتوا عارفين قوم عاد كانوا ضخام قوي، طول الواحد منهم 60 ذراع، حاجة ضخمة جدا جدا، بس كان فيهم افتراء وسوء أخلاق، وكانوا بيستقوا على خلق الله. عشان كده ربنا إن بطش ربك لشديد كان بيهم، لأنهم كان فيهم افتراء، وكانوا عايزين يؤذوا سيدنا هود نبيهم. لما ربنا بعت لهم سيدنا هود كلمهم عن الأخلاق وعن عبادة ربنا، حاجة كلها فيها نفع، لكن لقى منهم أسوأ الأخلاق. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، كلامك مش مقنع. تصور بيكلموا نبي، بص المواجهة، كلامك ما أقنعش عقلنا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. مش مجرد كلام يخلينا نسيب الآلهة، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. شكلك كده الآلهة غضبت عليك فعملت لك حاجة في عقلك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. لما لقاهم بيجمعوا عشان يقتلوه أو يؤذوه، قال فكيدوني جميعا، هات أخرك ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الناصية مقدم شعر الرأس، لو اتمسكت من هنا ما تعرفش تتحرك. هو بيقول لهم أنا وهواجهكم بالله، لأن أنتم وكل البلاد وكل الدنيا بإيد ربنا، لأن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي متحكم فيها، إن ربي على صراط مستقيم. بتحصل لحظة مواجهة وانت ثابت على قيمة أو خلق اتعلمته في حياتك من ربنا أو من سيدنا محمد أو أهلك زرعوه فيك، وتلاقي اللي حواليك مش بيساعدك على كده، محتاج تواجه أو تخسر أجمل ما فيك من قيم. سيدة مريم حملت من غير علاقة زوجية طبيعية، وكان متوقع أن أهلها وقومها يشكوا فيها أن سيدنا عيسى جه من علاقة مش صح، لدرجة أن هم فعلا قالوا لها الكلام ده، وربنا برأها من فوق 7 سماوات، وكان سيدنا عيسى هو المعجزة العظمى. لكن في لحظة ولادة سيدنا عيسى جه في بالها ازاي هتواجه بعد ما خلفته في مكان بعيد خالص عن قومها، وكانت جعانة جدا. قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، اهدي استعيني بالله، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ساعات المواجهة بتبقى بالصمت والثبات على أفعالك. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا. إيه اللي عملتي ده يا أخت هارون؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قل لهم يا عيسى يا رضيع يا ابن يوم أو يومين. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. وربنا رد عنها الاتهام في شرفها بإنطاق سيدنا عيسى، وكانت معجزة. لكن المهم اهدي ووجهي، لأنك لو اديت ظهرك لكل موقف أنت ربنا حطه قدامك عشان تتصرف فيه حسن التصرف، صدقني ممكن تريح لكن من جواك هتتكسر.
فكرة المواجهة بالنسبة لي هي الموقف اللي أنت بتتحط فيه أو اللحظة اللي انت بتتحط فيها، وما يبقاش عندك الباور ان انت تدخل فيها.
اصعب لحظه مواجهه اللي تبقى مع نفسك دي، لان عاده بيبقى عندك فيها كبر واحساس لا انا اكيد مش كده، انا اكيد احسن، هم اللي غلطانين، هم اللي وحشين، انا كويس، انا زي الفل.
بقول لنفسي انت هتواجهها كده كده، هو ده زي عام زي العفريت زي الأتب كده بيفضل هيطردك، ما لازم هقف واتدور واشوف الموضوع ايه، لازم هواجهه، لازم ابقى فاهم ان انا هيجي عليا وقت يا اما هتتفرض عليا المواجهه دي يا اما هقعد اسوف فيها. وساعتها المثل هينطبق اللي هو وقوع البلاء ولا انتظار.
لكن ليه يا رب؟ ايه حكمتك انك تحطنا في مواقف فيها صدمات أو مسؤوليات أو أزمات أو مشاكل؟ ليه الحياة مش سهلة كده وكل حاجة تيجي في بال الواحد لهم ما يشتهون زي الجنة؟ ليه الإنسان محتاج يواجه معركة الحياة عشان يحصل على الأرزاق ويحصل على الحب ويحصل على راحة البال؟ لما تفهم حكمة ربنا من لحظة المواجهة ليه بيحطك فيها، هتعرف إزاي تعيش اللحظة وتحب ربنا قوي. يا جماعة، الحياة هي أكبر مدرسة، والسعادة الحقيقية إنك مع مرور الوقت شخصيتك تتطور وتتبني، ما تبقاش محلك سر. وتطور شخصيتك وبناء نفسيتك هو نتاج معادلة: تحديات الحياة زائد رد فعلك المسؤول يساوي بناء وتطور شخصيتك. وكل إنسان بيدي ظهره لتحديات الحياة بيعيش في منطقة الراحة وتمام وبعيد عن وجع البال، لكن من جواه بيتكسر قدام نفسه وبيفقد الثقة في نفسه. وكل إنسان بيعيش لحظة المواجهة، راجل شايل على كتافه، سواء كان ولد أو بنت، راجل أو ست، شايل كتافه شايلة مش بيدي ظهره، صدقني بتفرق جدا فيه. وده بيبان في الشخص اللي بيشتغل من صغره وبيتحمل المسؤولية وبيواجه متاعب الحياة، بيبان وهو كبير إزاي عنده خبرة. بتبان البنت اللي كانت بتساعد والدتها في البيت ومش مكبرة دماغها، بتبان إزاي هي ست بيت شاطرة في بيتها. بيبان الإنسان اللي حياته كان فيها محن وعاش المحن دي، عاش مش هرب من المحن دي، إزاي عنده اتزان في حياته ورؤية كده، كأنه ناس كانت بتلجأ له بسبب إن هو شخص خبراته تكونت وحصل تطور في شخصيته لأنه مر بلحظات مواجهة كتير. الكاتب أنيس منصور ليه كلمة جميلة بيقول: قد لا تستطيع تغيير كل شيء بالمواجهة، لكن لن يتغير أي شيء إلا بالمواجهة. عارف معنى الكلام؟ لن تستطيع تغيير كل شيء بالمواجهة. ممكن تواجه، وفي بعض الأوقات وانت بتواجه حياتك في حاجات مش هتتغير، لكن لن يحدث أي تغيير في حياتك إلا لما تواجه. فمش دايما ممكن تنجح، ساعات تخفق، لكن مفيش نجاح بيتحقق في حياة الإنسان ولا تطوير ولا بناء إلا لما يعرف إزاي يتعلم يعيش لحظة المواجهة. وصلنا لمسارات اللحظة. لما تتحط في لحظة مواجهة مع مشكلة، مع تطور مطلوب في حياتك، مسؤولية لازم تتحملها، يبقى في شخصين: حمال الهموم أو حلال المشاكل. حمال الهموم اللي بيتراجع، وحلال المشاكل اللي بيتحمل المسؤولية. وأنا أضرب لك مثال بيتكرر في عائلات كتيرة: الأب صاحب المصنع التاجر الكبير توفي، وعياله الاتنين طلبة في الجامعة. الاتنين كان عندهم أحزان إن الأب ظهرنا توفي. واحد منهم بعد فترة الأحزان أخذ الميراث وفرتكه علشان يبقى عايش مبسوط، فلوسي وحقي. والتاني بعد فترة الأحزان فكر إزاي يجمع ما بين دراسته ويواجه مسؤولية كبيرة، ما بين دراسته وما بين إنه يحافظ على مصنع أبوه اللي فاتح 600 بيت. واحد كانت إيديه ناعمة ومحبش يواجه، والتاني رمى نفسه في لحظة المواجهة. الشخص المتراجع اللي هو حمال الهموم، أول مسار سيء لما لحظة المواجهة تعرفش تتحكم في نفسك وما تسوقش، هي اللي تسوقك فتجري، تبقى أنت خايف تتراجع. وكتير من الأوقات ما الإنسان بيختار إن هو يستريح. استريح، مش هتتعب نفسك، مش هتوسخ إيديك، مش هتعمل حاجة فيها تعب بال، أنت دايما مستريح ماشي. بس صدقني في حاجة من شخصيتك عمالة تقل، وهتطلع هتبقى شخصيتك رخوة. وغالبا ان شخصيته رخوة في حد تاني عنده خبرة في الحياة بيستغله، والخسارة انك انت هربت وتراجعت وكنت حمال هموم. اول ما واجهت قعدت تقول ليه الدنيا بتعمل فيها كده، ليه ربنا بيعمل فيها كده، ليه مش عارف الزمن. ويبدأ الانسان لما يرجع لورا ترجع شخصيته لورا كمان. مش هنسى ابدا لما اول لحظه مواجهه في حياتي وانا بحضر كده افتكرتها، فحتى كتبتها يعني. انا في تانية اعدادي جبت درجه وحشه جدا في الحساب، جبت 18 من 30، يعني كانت اوحش درجه في حياتي جبتها يعني. رحت جالي ثلاث افكار من ضميري اعملهم يعني لما ارجع البيت: اخلي 18 28، وده شيء سهل جدا، شرطه صغيره، امضي مكان والدي او والدتي علشان ارجع الشهاده طبعا يعني ممضيه تمام بعملية تزوير وأنا شاب صغير لسه في تانية إعدادي، أو راح أقول له والدتي أنا يعني بصي ده اللي حصل، الحمد لله ربنا ستر معايا يعني. دخلت البيت أقول لها بقول لك إيه، عايز أقول لك على حاجة بس ما مش فيش زعل، وديتها الورقة. كانت صدمة، بس مش عارف ربنا كده إيه جابها في بال الواحد كده إن إيه يعني إيه يا روح ما بعدك روح يعني. لكن اللي بيتراجع على فكرة، لو كنت كذبت وقتها غالبا كان هيبقى مشروع مزور كبير من وقتها، لأني خلاص أتعود إن ما واجهش. ده اللي حصل مع بني إسرائيل. كان سيدنا طالوت ومعاه الجنود وجالوت اللي كان بيحاربهم. وبعدين هم رايحين علشان يحاربوا جالوت اللي اغتصب منهم الأرض، في الطريق في حاجات هنواجهها عشان تصنع شخصياتنا وتنحت الرجولة في نفوس الجنود، لكن اللي مش عايز يواجه ويتحمل المسؤولية بيتراجع لا يستحق النصر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، في لحظة مواجهة للعطش اهو، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، اللي هيشرب مش هيبقى معنا في الجيش، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. خدوا بق بس يا جماعة، فشربوا منه، كانوا 100,000 بقوا 300، من 100,000 ل 313 تقريبا، زي ما سيد ابن عباس بيقول بقوا عدد أهل بدر. فشربوا منه إلا قليل منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه شوية منهم بإيه؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما نقدرش نواجه، دول ضخام قوي، دول عماليق. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يا رب خليك معنا في لحظة المواجهة. ناس هربت ما استحقوش النصر، وناس وجهت فاستحقوا أن نصر ربنا ينزل عليهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. لكن الأغلب، الأغلب 100,000 تراجعوا ولم يذكروا في القرآن، ولم ينلهم شريف ذكر الرحمن ليهم. لكن التنين الوجه كان عددهم 313 هم اللي شالوا المسؤولية، والباقي حمل هموم متراجعة.
لحظة المواجهة بتعلم أن أنت بتدي شجاعة، شجاعة أن أنت تاخد الخطوة اللي هتخلص لك الموضوع. طول ما أنت في حاجة متعلقة عاملة دروب ما بينك وبين شخص، ما بينك وما بين حاجة عايزها، ما بينك وما بين موقف انت اتضايقت منه او ما واجهتش فيه، فبالتالي انت قاطع مع ناس، مع ان بالمواجهة هتتحل.
ثبتت فيا ان انا لما الامور تبقى واضحة بالنسبة لي اتوكل على الله، ما اقعدش اجل. كل ما تأجلها كل ما بتصعب عليك، وكل ما يبقى وحش كبير قوي ما تقدرش تواجهه.
لحظة المواجهة مع النفس دي طبعا احسها اصدق حاجة، بتقف قدام نفسك كده وانت يعني كما ولدتك امك، يعني تبقى شايف الدنيا على النقاء بتاعها، يعني شايف كل حاجة صافية وواضحة. هنا بقى كرم ربنا سبحانه وتعالى انت تقدر تشوف ده بجد وتحاول تصلحه، او ان انت تكابر وتقول لا اكيد العيب في الناس مش فيا انا.
اما الشخص اللي هيسوق لحظة المواجهة، هيسيطر بإذن الله في لحظة المواجهة، هو الشخص حلال المشاكل اللي هيبقى عنده تحمل مسؤولية. في فترة صمت أول ما تواجه أي شيء، الفترة دي بتقدر فيها إمكانياتك وبتحسب الموقف، بتستمد من القدير وبتجرب نفسك بإذن الله. كتافي هتشيل، أنا راجل، وكلمة راجل يعني متحمل المسؤولية، ملهاش دعوة سواء ذكر أو أنثى، أنا هشيل، أنا مش هتراجع، أنا مش حمال الهموم اللي بيتعذر بالمشاكل والدنيا والزمن والناس. أنا ربنا حطني في الموقف ده عشان ينحت الرجولة في شخصيتي ويشكل شخصيتي ويحسنها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قضى على نفسه وكتب على نفسه ووعد ألا يحمل أي حد فوق الطاقة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله قد فعلت، رواه مسلم. لما المؤمنين قروا الآية دي ربنا رد عليهم قد فعلت، مفيش تحميل فوق الطاقة خلاص. فكل لحظة مواجهة هي لحظة بناء للشخصية دي. نابليون كان عنده جيش ناجح جدا جدا، غزا بيه العالم، قالوا له أنت إزاي طورت الجنود؟ قال كنت أجيب على 3 بـ3، 3 أسئلة بتجيلي عندي 3 إجابات، لو قال لي أحدهم لا أقدر أقول حاول، لو قال أحدهم لا أعرف أقول تعلم، لو قال أحدهم مستحيل أقول جرب. بلاش تراجع، خليك حلال مشاكل، ما تبقاش جزء من المشكلة، خليك جزء من الحل. ده اللي ربى بيه نابليون، جيش قعد عشرات السنين عمال يفتح البلاد وعمل إمبراطورية لفرنسا لغاية دلوقتي بيحكوا عليها. مش تعرف تعمل حاجة إلا لما تستمد من قدرة القدير لقدرتك. إذا كنت بقولك صمت، أصمت كده لما يحصل لك لحظة المواجهة، استنى، اقعد تفكر في إمكانياتك، بس قبل ما تجرب وتقدم وتحمل مسؤولية استمد من القدير. إحنا يا جماعة صفر من غير ربنا، واحنا كل حاجة بربنا سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا محمد علمنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لا حائل بينك وبين أي مشكلة وأي قرار خاطئ، ولا مقوي على كل شيء جميل في حياتك وتطور وتحسن أنك تعيش لحظة المواجهة دي إلا ربنا سبحانه وتعالى القدير. القدير لها معاني كتير قوي. هو القادر على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم، ده من أجمل تعريفات القدير. يقدر ربنا يمحي أي حاجة موجودة، لو في ظلم موجود، لو في مشكلة موجودة، لو في أزمة موجودة، قادر على إعدام الموجود وإيجاد المعدوم. لو ما فيش بصيص أمل لأي خير أو حل أو فلوس أو شفاء، ربنا قادر على إيجاد. وبعدين القدير هو القادر على الفعل بلا واسطة، إنما أمره إذا أراد شيئا، مش بيحتاج مساعدة والناس تنصح والكلام ده، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عشان كده دايما اسم القدير بيقترن بالملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ودايما كلمة اسم الله القدير يجي بعد كل شيء، على كل شيء، مهما صغر مهما كبر مهما محتاج معلومات، ربنا العليم القدير سبحانه وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وأستقدرك، الراجل جيل النبي عليه الصلاة والسلام ومسك كده في ايديه عظمة لواحد ميت من زمان ولا حيوان ميت، وقام ضغط عليها عملها باودر كده، فشت كده في ايديه كده، قال من يحيي العظام وهي رميم، فينزل القرآن قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى. بلى، إزاي أصلا تفكر أن في حاجة ربنا ما يقدرش عليها؟ استمد بقى، استمد عشان تعرف تواجه من القدير. دكتور مجدي يعقوب في بداية حياته لما خالته توفيت بسبب انسداد في الصمام في قلبها، اتمنى أنه يطلع جراح قلب، لكن كان في مشكلة كان لازم يواجهها، لحظة مواجهة كبيرة جدا، أنه كان ما بيحبش الدم، بيخاف من الدم. هو قال كده في السيرة الذاتية بتاعته أو في قصة حياته لما كان بيحكيها، لدرجة أنه أغمى عليه في أول عملية دخلها وما شاف الدم، وما يحبش يشوف الدم في الشارع أبدا. ها، تدي ظهرك ولا تحقق حلمك؟ دكتور مجدي يعقوب 25,000 عملية قلب مفتوح، بتتكلم على واحد من أنجح إن لم يكن أكبر دكتور قلب في العالم دلوقتي، كلنا بنتشرف بيه. كانت انطلقته لحظة مواجهة، هخاف من العمليات والدم وإيه، خد بالك حصل حاجة تهزه، إنه أغمى عليه في أول عملية، ولا يقوم. وقام من سنين طويلة وهو دلوقتي على رأس من لهم أفضال على حياة ناس كتير، بعد طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى. نفس الموقف شبيه من سنين طويلة يحصل للسيدة هاجر. كل واحدة جوزها مسافر علشان الحياة فرضت عليه كده، عشان يشتغل ويقدر يعلم العيال بعيد عنها، وهي اللي بتربي العيال، ودور الرجل والست عليها. ليكي في السيدة هاجر أسوة حسنة، اللي جوزها طلقها ورملها عيالها وتفضلي كملي حياتك كراجل وست في البيت، ليكي أسوة حسنة. وسيدنا إبراهيم بحكمة ربنا يقول له امشي روح فلسطين، وسايبهم في حتة ما فيش بني آدم ولا نقطة مية. يا إبراهيم الله أمرك بهذا، فأشار برأسه أن نعم، قالت إذن لن يضيعنا. درجة سيدنا إبراهيم وماشي مش قادر، مراته وابنه الطفل الرضيع، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. شوف هو عارف ما فيش نقطة زرع لأن ما فيش نقطة مية، طبيعي جدا. شوف كأنها هي اللي شالت، وبقى إيه كل خيرات مكة كلها بسبب إنها شالت، ولحظة المواجهة هي اللي عاشتها السيدة هاجر رضي الله عنها. أجمل القصة اللي قرأتها يا أخي، في رجالة ما بيننا يستاهلوا الشهد والله العظيم. شاب في آخر سنة في الجامعة حضر درس عن الأمانة، والدرس ده وجعه قوي في قلبه لأنه كان في ذنب بيهرب منه مش عايز يفتكره. شاب ده بالمصري خنصر، سرق من أبوه 1,000 جنيه، هو فاكر 1,000 جنيه سرقهم منه أيام دروس ثانوية عامة، يقول له الدرس مش عارف ب100 وهو ب90، المهم في الآخر جمعهم وهو مش ناسيهم لأنه إنسان كويس، 1,000 جنيه سرقهم من أبوه. بعد ما طلع من الدرس قال لازم أرجع، وبعدين الشيخ قال لا توبة تقبل، لازم الفلوس ترجع لصاحبها. أعمل إيه أعمل إيه؟ بيقول قلبت الجرايد على شغلانات مؤقتة لأن أنا بدرس ومش هعرف أشتغل، لغاية ما لقى شغلانة اسمها أشهر. أشهر ده شباب كتير يعرفها، بيقف في معرض مثلا زي قاعة المؤتمرات مثلا، معارض سيارات، معارض مش حاجات بتتباع، بيقف يبيع في الحاجات دي فترة مؤقتة أسبوع أو 10 أيام، وكان المرتب وقتها 800 جنيه. راح اشتغل يواصل الليل بالنهار واخد ال 800 جنيه وبقى 200 جنيه، كان عنده تليفون راح باعه واشترى اللي نزل اقل منه. طبعا ان شاب يبيع تليفون ويشتري الاقل، طبعا انت عارف احنا اصلا ده يعني عندنا هوس عايز اجيب الجديد الجديد، راح باع تليفونه واشترى الاقل منه وخلى ال 200 جنيه حطهم على ال 800 وقال لابوه عايز اتكلم معاك. بصراحه انا سمعت حاجه اثرت فيا، انا سرقت منك، انا خدت منك يا ابا ال 1000 جنيه دي في ثانويه عامه من 4 سنين ولا من 3 سنين، اتفضل الفلوس اهي، حصل كيت وكيت وكيت وبعت التليفون واشتغلت. بيقول لي ابويا عيط وحضني حضن مش هنساه ابدا، وقال لي يا ابني اتفضل 1000 جنيه دي هديتي ليك ان انت بقيت راجل. راجل لحظه مواجهه ما هربش منها، بعد ما واجه نفسه انا سرقت من ابويا الفلوس، ايوه سرقت مش حاجه تانيه، الخنصره دي سرقه، كان راجل في لحظه المواجهه. فخد بالك لحظه المواجهه ربنا بيصنع شخصيتك وشخصيتك، فما تهربش ما تتراجعش، ما تبقاش حمال هموم في لحظه المواجهه، سوق وخليك حل المشاكل. في لحظه المواجهه انت بتتبني وبتتطور، فما تديش ظهرك. لحظه المواجهه من اهم اللحظات اللي شبابنا لازم يعرف ان ربنا بيكبرك عشان تسبق سنك، فاوعى تدي ظهرك ابدا لنعمه اسمها لحظه المواجهه. فاللهم كن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفه الينا يا رب العالمين.
عد الحاجات الحلوة حواليك عدها، وكل لحظة فرحة عشها وحسها، ولربنا سلم أمورك كلها، ده هو عنده المبتدا والمنتهى. يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا، مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لنا؟ لحظة ألم قلب اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاك، صعب الحياة وهينا أسيا وسعى حنينا. لحظة ألم قلب اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاك، صعب الحياة وهينا أسيا وسعى حنينا. Do 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 do